السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله ناوي أكلمك على جملة جميلة كده، خليها عندك في عقلك وخليها إيه في خلفيتك، حاجة موجودة عندنا في الشريعة. جملة اسمها إيه؟ حضور الموجبات وانتفاء الموانع. كويس؟ يعني لكي تقوم بعمل ما أو عشان تحصل حاجة معينة لابد من شرطين، الشرطين هما واحد حضور الموجبات والتاني انتفاء الموانع. هديك مثال يوضح لك الفكرة. تخيل مثلا أنت حابب تسافر في بلد وتكمل تعليمك هناك مثلا، وبعدين انت خدت بعضك ورحت سألت على البلد دي وسألت على الجامعة اللي هناك، قدمت لقيتهم قبلوك، وبعدين رحت خدت الفيزا، كلمت زمايلك اللي هناك ظبطوا لك موضوع السكن، ظبطوا لك شغلانة بعد الظهر عشان تصرف بيها على نفسك، اخدت التأشيرة، رحت المطار، خلاص انت دلوقتي مهيأ تماما على السفر. وانت في المطار الراجل بيبص على الحاجة قال لك معلش ده في هنا ايه مانع. تقول له مانع ازاي؟ يقول لك روح شيل المانع ده وانت هتعدي، هات الختم وانت هتعدي، اتصرف وانت هتعدي. انت في الاول كل الخطوات اللي انت عملتها دي حاجه اسمها حضور الموجبات، يعني انت عملت كل حاجه تاهلك انك انت تسافر، لكن حصل في الاخر حاجه بسيطه خالص منعتك انك انت تسافر. روح شيلها وهتسافر، روح الغيها وهتسافر، روح اتصرف فيها وانت هتسافر. جميل. عندنا في الشرع كده بالظبط، عندك كم من الأعمال الصالحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تؤهلك وتوجب لك رحمة الله سبحانه وتعالى فتوجب لك الجنة. بينك وبين ربنا بين صلاة وصيام وحج وعمرة وإخبات وتوكل وبكاء ودعاء، أعمال صالحة كثيرة. وبينك وبين الخلق ما بين حسن خلق وما بين مساعدة الغير والصدقة ولو بشق تمر، هذا يوجب لك الجنة. جميل. دي كلها اسمها ايه؟ اسمها موجبات. لكن في موانع ممكن تمنع الواحد ان هو يخش الجنة، لازم يروح يشيلها الاول وبعدين يخلي الموجبات تدخله. وده بقى واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة قال ايه؟ لم يمنعه ها من دخول الجنة الا ان يموت. هنا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة الموانع. يعني قضية الموانع دلوقتي انك انت تبقى حريص دايما طول ما انت ماشي في حياتك ان تنفي الموانع. فكأنك لما بتقرا سورة، لما بتقرا آية الكرسي، الكرسي بعد كل صلاة بعد كل فريضة، تيجي تفكر في المعنى ده انت بتعمل اعظم فريضة في الاسلام اللي هي الصلاة. وبعدين بتعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بان تختم الصلاة. وبعدين بتختم الصلاة باعظم آية في كتاب الله. طب انت عايز ايه؟ ومش بس كده، تيجي تبص في آية الكرسي تلاقي ان القرآن موجود فيه احكام واوامر ونواهي وقصص، تلاقي ان آية الكرسي ما فيهاش اي حاجة خالص من الحاجات دي، ولم تحتوي الا على الاسماء والصفات، اسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. وهنا في معنى جميل جدا، هو ايه؟ يا ترى محور حياتك اللي انت ماشي طول ما انت ماشي بتلف حواليه محور الاسماء والصفات، ومحور أن تدور حول أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، ولا الواحد بيدور حوالين محور نفسه، أن هو بيلف حوالين نفسه يشوف نفسه عايزة إيه ومحتاجة إيه وهواها إيه وبيعبد هواه. ده المعنى المهم جدا. وإنت بتقرأ كل يوم بعد كل صلاة فريضة آية الكرسي، المحور اللي إنت بتلف حواليه إيه هو؟ وده مهم جدا لقضية المنع اللي إحنا هنشرحه النهاردة، اللي هي إيه بقى؟ منع خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصريح، قال لا يدخل الجنة مين يا رسول الله؟ قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني ده ايه ده؟ ده مانع. خد الصدمة. وإن صام وصلى وحج واعتمر وتصدق، لازم يتشال الأول الكبر ده وبعدين تعدي. بالكبر مش هتعدي، بالكبر مش هتعدي. طب قد ايه؟ قد ايه يا رب كبر؟ قد ايه ما يعديش؟ قال لك مثقال الذره اللي انت ما تعرفش تقيسه، هي بس يوم القيامه ستقاس وتوزن لك، انما انت هنا ممكن يعني ما تستشعروش ما تحسش بيه. اقل حاجه من الكبر ما تدخلش الجنه. موضوع صعب او صعب، خطر خطر. خد بالك هذا لم يقال على الزاني، لم يقال على السارق. انت متخيل انا بحكي لك في ايه؟ يعني انت مدرك؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده ما تقلش على الأمثال اللي أنا قلتها لك دي، وإن كانت هذه من الكبائر. لا لكن انت متخيل اذا كانت دي من الكبائر وما اتقالتش، فما بالك الكبر ده وضعه عامل ازاي؟ حسابه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وتيجي تسال نفسك هو ايه هو منشا الكبر والمنع اللي انت مش عارف تخش بيه ده؟ كانك رايح مثلا فرح ولا رايح مكان مهم وكده، وبعدين انت رايح فبتعدي البوابات ففجاه الجهاز رن، معلش حضرتك مش هتعدي. ازاي ده؟ انا معايا والله دعوه وانا راجل مهم، ده فرح اخويا جوه، معلش في حاجه معدن معاك. لا دي سكينه صغيره طبنجه بتاع، لا مش هتعدي يا جماعه دي قد كده. والله ما هتعدي، شيلها ارميها وانت هتعدي، تخلص منها وانت هتعدي، انما بيها والله ما انت هتخش. ليه؟ هذا لا يليق بالمكان، مش كده؟ الكبر والسواد ده لا يليق بجوار الله سبحانه وتعالى في جنته، قولا واحدا فيهاش كلام. الكبر والسواد اللي موجود في القلب ده لا يليق بجوار الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا بد ان تتخلص منه. وتسال ايه بدايه الكبر ده؟ يقول لك بدايته حاجه اسمها العجب. ايه العجب ده؟ ان ينسب الانسان الامور التي يفعلها لنفسه، فيبتدي يعجب بنفسه فينسب كل شيء هو عمله لنفسه هو. انا اللي بعمل، انا اللي بسوي، انا اللي بستحمل، انا اللي بصبر، انا اللي بربي، انا اللي بصرف، انا اللي بجاهد، انا اللي بعمل، انا اللي انا 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 انا. جميل جدا. ايه اللي بيحصل؟ بتحصل بقى في بذره كده اترمت في القلب وابتدت تتغذى بالمواقف والحاجات اللي انت قاعد تقولها لنفسك دي، لحد ما بتحصل ايه؟ بتنبت الشجره بتاعت العجب دي. دي اخرها المستوى اللي انا بقوله لك ده. طب وعلاج العجب ده ايه؟ علاج العجب ان تعالجه كما عالجه وكما علمك اولو العزم من الرسل. شوف موسى عليه السلام يقول لله سبحانه وتعالى: اللهم ان انا صليت فمن قبلك، وان انا تصدقت فمن قبلك، وان انا بلغت رسالاتك فمن قبلك، قال فكيف اشكرك. سيدنا موسى من اولو العزم من الرسل يعترف ان الصلاه، مجرد الصلاه اللي حببك في الصلاه واللي شرح صدرك للصلاه واللي هيأك للصلاة هو ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر اللهم إن أنا صليت فمن قبلك، وفي الآخر ربنا هو يديني الثواب، أشكرك إزاي يا رب؟ طب تعالى التانية، قال وإن أنا تصدقت فمن قبلك، طب ما المال من عندك يا رب، وإزالة شح النفس من عندك يا رب، وإنك أنت بعتت لي الفقير وأحوجته لهذه الصدقة ما هو من عندك يا رب، وفي الآخر تخليه هو يقبلها وتديني أنا الثواب، فكيف أشكرك؟ أنا ما عملش حاجة. تعالى بص التالتة، قال وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، يعني الكلام من عندك يا رب، وقلوب العباد بين إصبعي من أصابعك يا رحمن تقلبهما كيف شئت، وفي الآخر الناس لما بتهتدي أنت يا رب بتديني أنا الثواب، فكيف أشكرك؟ اللهم إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ عارف ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: الآن شكرتني. لما تعترف وتنسب النعمة للمنعم سبحانه وتعالى، لما تنسب كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى اديها لك ليه هو سبحانه وتعالى، أنت كده شكرت ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك بقى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت مش بس شلت من قلبك البذرة اللي ممكن تنبت عندها العجب أو تنبت بها العجب اللي بعد كده اللي بعد كده هينبت بها الكبر، لا ده أنت كمان أذن الله لك بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبداية الموضوع أنت هتعجب بنفسك هتبقى فيها مشكلة. طب أعجب طب إزاي أنا معجبش؟ ما أنا فعلا جامد. ما هو أنت جامد لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذه الأمور، وإذا لم تنسب ذلك لله سبحانه وتعالى جاءتك الابتلاءات وجاءتك الأمور عشان ترى الحقيقة. وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى الواحد، إنك أنت بقى اللي بتهيئ كل حاجة وأنت اللي بتدبر كل شيء. طب يلا بقى وريني صحتك، أنت متحكم في عضلة قلبك ومتحكم في النفس، متحكم إنك أنت ما يجيلكش أمراض، متحكم أنت في كل حاجة، أنت متخيل كده؟ طب وهتعمل إيه بقى؟ يعني كم الأمور اللي موجودة في جسمنا عشان نبتدي نعالجها ولا نفهمها ولا نشخصها ولا نعرف الامور دي والامراض اللي موجوده دي ايه سببها؟ لا حصر له. فانت دلوقتي انت اللي محافظ على نفسك. تيجي تبص مثلا واحد يبتدي بيعجب بنفسه وبعدين هيبتدي يتكبر بقى، ما هي دي البدايه. انا الكبر مش هقول النهارده، هو ان شاء الله الحلقه الجايه، بس دي البدايه ان هو يبتدي ايه؟ يعجب بنفسه ويشوف نفسه على خلق الله. طيب ما هو خلق الله دول لو عندهم الفرص اللي عندك، هل بقى ده الواقع وده بقى ده الحال؟ ايه تفكر فيها كده. فتيجي تبص دلوقتي لو قال لك الشيطان اعمل اي حاجة وانسب ذلك الى نفسك، تذكر كلام سيدنا موسى عليه السلام، وتذكر ان الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو الرزاق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، وما انا وانت الا متوكلون على الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعافينا في الدنيا والآخرة، وإلا من أتى الله بقلب سليم. من هنا تبتدي أنت تطرد فكرة العجب بإيه؟ بأن تنسب كل النعم للمنعم سبحانه وتعالى. طب افرض واحد عدى المرحلة دي وما خلصهاش ودخل في موضوع الكبر، لازم يعرف تعريف الكبر إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه إزاي، وإيه الفرق بين الكبر في الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قالها وحاجات تاني مشابهة في نفس الألفاظ لو سمعتها ممكن يختلط عليك الأمر. هتعرف الكلام ده إمتى؟ إن شاء الله رب العالمين في الحلقة الجاية. تابعونا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.